أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا فيما سبق حول القاعدة العملية الأولى، وقلنا على أنه حصل خلاف بين العلماء في أنه هناك من يرى مثل حق الطاعة، وهناك من يرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. خلاصة ذلك أنه من يرى مسلك حق الطاعة يقول بوجوب الاحتياط حتى في التكاليف المشكوكة، أما من يقول بقبح العقاب لا بيان يقول بأصالة البراءة، يقول بأصالة البراءة. فإذن أكون عندنا أصل الاشتغال وهو الاحتياط، وأصل البراءة وهو عدم الاحتياط. من هو على مسلك حق الطاعة يقول بالقاعدة الأولى، ومن هو على مسلك قبح عقاب بلا بيان يقول بالقاعدة الثانية. كلامنا اليوم في القاعدة الثانوية، القاعدة الثانية وهو أصالة البراءة. طبعا هناك أدلة كثيرة على أصالة البراءة، أدلة كثيرة على أصالة عدم الاحتياط، وأن الأصل الأشياء الإباحة، الأصل الأشياء الطهارة، الأصل الأشياء الحلية. هناك ما شاء الله من الروايات، وهناك ما شاء الله من الآيات، فعلى ضوئها لا يكون الاحتياط لازما. وعندما نقول لا يكون الاحتياط لازما أي لا نلزم بأصالة الاشتغال إلا إذا علمنا بأنه مثلا حرام أو أنه واجب. فأكو عندنا أصالة الوجوب، وأكو عندنا أصالة التحريم. فهل في بادئ ذي بدء نرتكز في الوجوبات المشكوكة، نرتكز على أصالة البراءة أو أصالة الاشتغال؟ هذا جانب. كذلك بالنسبة إلى التحريم، نرتكز فيها على أصالة الاشتغال أو على أصالة البراءة؟ طبعا لمن يقول بأنه الأصل هو أصالة الاشتغال بمسلك حق الطاعة، وهو رأي السيد رحمة الله تعالى عليه، وقد خالف فيه المشهور وخالف أستاذ السيد خوي، نقول بأنه يرى أن هذه القاعدة قاعدة ثانوية، أصالة البراءة، والقاعدة الأولى هي أصالة الاشتغال. أما بالنسبة لمن يقول بقبح العقاب بلا بيان يرى أن القاعدة الثانوية على رأسه هي قاعدة هي الأولى، هي الأولى. السيد يرى أن القاعدة الأولى أصالة الاشتغال، المشهور على أن القاعدة الأولى ماذا؟ أصالة البراءة. الواضح. وهناك كثير من الأدلة كحديث الرعب مثلا، وإلى غير ذلك. نقرأ ليس فيه شيء. القاعدة العملية الثانوية، قال: وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية، أساس اشتغال يعني، إلى قاعدة عملية ثانوية، وهي أي هذه القاعدة العملية الثانوية البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط. ما سبب هذا الانقلاب؟ قال: والسبب في هذا الانقلاب أننا علمنا عن طريق البيان الشرعي أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف، بل يرضى بترك الاحتياط، يرضى بترك الاحتياط. لكن على نحو المطلق لا، أكو في بعض الحالات ما يمكن ترك الاحتياط فيه، ما يمكن، ويتفقون مع السيد فيه. قال: والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة، من أشهرها النص النبوي القائل: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا هو المنطوق. المفهوم ماذا؟ أحسن، يعني ما علمت حكمه فأنا ملزم به، مو صحيح؟ وما لم أعلم حكمه فلا يجب علي الاحتياط فيه. فواضح؟ رفي عن أمتي ما لا يعلمون. إذا أنا لا أعلم أن هذا حرام وأتيت به، هل أؤاخذ؟ هل يجب علي الاحتياط؟ بل استدل ببعض الآيات على ذلك، كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دليل يعني، إذا أنا ما عندي دليل يقول لي أن هذا حرام أو أن هذا حلال، فكيف تقول بما أنك لا تعلم أنه حرام أم حلال يجب عليك الاحتياط؟ من وين هذا الاحتياط جاء؟ فإن الرسول يفهم كمثال على البيان، وطبعا هذه الآن أدلت منه، لا أدلت قاعدة ثانية اللي هي المسلك الثاني، مسلك قبح العقاب بلا بيان، وهي قاعدة أصالة البراءة. الآن من يقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان جاي يجيب أدلة على قوله، يقول: نحن لم نقل بأصالة البراءة اعتبار، عندنا أدلتنا. الآن جايهم يجيبون أدلتهم. قال: فإن الرسول يفهم كمثال على البيان، والدليل كمثال على البيان والدليل، فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل. وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه، وأصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا. فواضح؟ وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك الوجوب. هذه القاعدة الثانوية يعني أصالة البراءة تشمل موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء. مرة الشك يكون في الوجوب، مرة الشك يكون في الحرمة، فما لم أعلم بوجوبه فالأصل فيه البراءة، ما لم أعلم بحرمته الأصل فيه الحلية. يعني البراء، لأن النص النبوي مطلق، ويسمى الشك في الوجوب بالشبهة الوجوبية، بالشبهة الوجوبية. والشك في الحرمة بالشبهة التحريمية، كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه. ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف. سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف، أو عدم العلم بتحقق موضوعه. فمثال الأول: شكنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة الترخيم. فأشك في صلاة العيد، أنا أشك هل أن صلاة العيد واجبة أم ليست واجبة؟ الأصل ماذا هنا؟ غير واجبة. الأصل عدم الوجوب، لأن هذه شبهة وجوبية، شبهة وجوبية. يعني أنا أشك أن صلاة العيد هل هي واجبة أم غير واجبة، ما لم يكن هناك بيان ودليل عندي على أنها واجبة، أتمسك بماذا؟ أصالة البراءة، إذا هي ليست واجبة. الترخيم، أنا أشك أنه حرام أم لا، فشبهة تحريمية هنا، أنا مشتبه ما أدري، صح الاشتباه حرام أو حلال، ما لم أجد الدليل على الحرمة أتمسك أصالة البراءة. واضح هذا؟ المثال الثاني: شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة، مع علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع. وإن شئت قلت إن المكلف في الشبهة الحكمية يشك في الجعل، يشك في الجعل، هل هناك دليل دل على الحرمة أم لا، وجعل هذا الأمر المشتبه حرام أو غير حرام أو واجب مثلا. وفي الشبهة الموضوعية يشك في المجعول، فكل منهما مجرى للبراءة شرعا. واضح هذا؟ إذا كان هذا واضحا، ننتقل إلى بحث أدق، وهو البحث الذي يتعلق بكلتا القاعدتين، وهو قاعدة منجزية العلم الإجمالي. شوف شو يعني العلم الإجمالي. تارة أنا أعلم أن زيد سيسافر إلى العراق مثلا زيارة، لكن أشك هل أنه سافر بالفعل أو لم تسافر. بعد ذلك يكون عندي شك هل أن عمرو سافر مع زيد أو زيد سافر بوحده. فالوضح أو زيد سافر وحده. وتارة أنا أعلم أن عمرو سيسافر معه مع زيد، لكن هل أن صديق عمرو سافر مع زيد وعمرو أم لم يسافر؟ فواضح هذا. الأول أنا أعلم تفصيلا أن زيد سيسافر، أعلم، لكن في الثاني أنا أشك، أنا سمعت أن عمرو بعد بيسافر العراق، لكن هل بيسافر مع أخيه أم لا؟ بس كعلم وصلني أنه بعد عمرو بيسافر،
بس يمكن يسافروا زين يمكن يسافروا بقول آخر يمكن يسافروا بحثة ها. وبعدين صار عندي شاك أن صديقهم صديق عمرو بيسافر يوم في أنا واحد أو لا. هني بالنسبة إلى الأول ما في شك عندي، ما عندي شك أن زيد بيسافر، ما عندي شك. لكن في الثاني صار عندي شك في انضمام عامر إلى زيد، لكن هل سافر أم لا أقول أعلن إجمالا بحصول السفر من زيد. ففي الأول علمي علم تفصيلي أعلم مفصلة أن زيد بيسافر، لكن في الثاني علمي شنو إجمالي، علمي إجمالي. والثالث أيوة الإجمالي يكون، لكن تارة العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي. علم مثلا أسافر إلى العراق وألتقي بزيد وعمر، فيصير عندي علم تفصيلي منحل من علم إجمالي. كنت أشك على أن صديق عمر معهما أم لا، قال لا صح عند ضغط ورجع. فإذا انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. يقولون انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي زين، هذا حجة ممكن أن يتمسك به، يمكن أن يتمسك به. يعني مثلا عندما أعلم إجمالا بأن أحد الباعة يبيع لبنا نجسا، لبنا نجسا إجمالا أعلم، لكن تفصيلا ما أعلم منه بالذات. لكن لما واحد يجيني ثقة يقول لي ترى فلان هو اللي اعترف، قال أنا لا أدس نجاسة في اللبن، هنا صار انحلال. في الأول ما يجب علي الامتناع عن هذا، ليش؟ لأن هذا صار في جملة أفراد من تعلق بهم العلم الإجمالي. لكن لما أن هو اعترف بنفسه انحل العلم الإجمالي إلى علم شنو تفصيلي، فيحرم علي بعد ذلك أن أأكل من أو أشرب اللبن. ليش؟ يقولون منجزية العلم الإجمالي. الواضح؟ قال سبيل قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة وقد تشك في سفره، لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة وقد تشك في سفرهما معا ولا تبي هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا. فهذه كم حالة عندنا؟ ثلاث حالات. أنا جئتكم بشكل أوضح على أساس هذه الأمثلة ترسخ لكم. فهذه حالة ثلاث، ويطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي، لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، مو صحيح؟ وليس لديك في هذه الحقيقة أي تردد أو غموض، فلهذا كان العلم تفصيليا. ويطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي، لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين، أحدهما عنصر الوضوح والآخر عنصر الخفاء. فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلا اللي هو الأولي، فأنت لا تشك في هذه الحقيقة. وعنصر الخفاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ، ولهذا تسمي هذه الحالة بالعلم الإجمالي. سافروا إياه وما سافروا إياه تمادت، لكن أنت متيقن من سفر فهي علم، لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك، وهي إجمال وشك لأنك لا تبي أي أخويك قد سافر. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأصغر طرفا للعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي يتعلق بهما.
لأنك تعلم أن أحدهما لا على سبيل التعليق قد سافر بالفعل. وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي هذا يأتي عليه السلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم على سبيل